وعليك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وإن لم يكن فعليا كذلك ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله، وهو صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا من شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. ما زال الكلام في الفصل الثالث المعقود للباحث في الاشتغال. قلنا الكلام يقع في أكثر من جهة. الجهة الأولى كانت في إمكان جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي اللي نتحدث عنه، فيما إذا دار أمر الواجب مثلا بين المتباينين، إذا علمنا بأصل الوجوب ودار أمر الواجب بين المتباينين، كما في دوران الواجب بين الظهر وبين الجمعة، هل يمكن أن تجري الأصول العملية المؤمنة في الأطراف أو لا يمكن أن لا تجري؟ المصنف أجاب بالتفصيل. فصل المصنف بين صورتين. قدم الكلام في الصورة الأولى، قلنا إذا كان، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الحكم الفعلي المعلوم بالإجمال، إذا كان فعليا بالفعلية الحتمية الفعلية من جميع الجهات، حينئذ لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة، لأن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف كلا أو بعضا، عليكم السلام ورحمة الله، هذا يناقض الحكم الفعلي المعلوم بالإجمال. ما يمكن أن نقول أن الحكم بالوجوب حكم فعلي وحتمي وفي نفس الوقت نرخص في كل الأطراف أو في بعض الأطراف، يلزم اجتماع الضدين قطعا أو احتمالا. قطعا إذا أجرينا الأصول العملية في تمام الأطراف، واحتمالا إذا أجرينا الأصول العملية في بعض الأطراف. حتى جريان الأصل العملي في بعض الأطراف هذا يلزم من اجتماع الضدين ولو احتمالا، وقلنا أن اجتماع الضدين محال مقطوع العدم لا يحتمل بأدنى درجات الاحتمال. هذا في الصورة الأولى، إذا كان العلم إذا كان الحكم التكليفي فعليا من جميع الجهات لا يمكن أن تجري الأصول العملية في جميع الأطراف. كلامنا اليوم في الصورة الثانية. الصورة الثانية فيما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، وإنما هو فعلي من بعض الجهات، يعني ليست هناك إرادة أو كراهة في نفس المولى على طبقه. الحكم ليس واجدا للعلة التامة في البعث والزجر، حكم فعلي لكن ليس فعليا بالفعلية التامة الذي يكون واجدا للعلية التامة في البعث والزجر، بحيث يزجر المولى أو يبعث المولى نحو هذا الفعل فعلا. ليس هناك زجر وبعث فعلي، وإنما إذا صادف أن علم المكلف بالحكم علما تفصيليا، حينئذ يكون منجزا، يكون العلم التفصيلي منجزا، ويكون هذا الحكم الفعلي منجزا، ويكون هناك بعث وزجر فعلي. فإذا كون هذا الحكم فعليا بالفعلية الحتمية إنما يكون فعليا بالفعلية الحتمية بشرط أن يتعلق به العلم التفصيلي. الشارع المقدس عنده حكم شرعي مثلا، وهذا الحكم الشرعي فعلي ولكن ليس فعليا بالفعلية الحتمية، وإنما إذا صادف أن علم المكلف بالحكم الفعلي علما تفصيليا يكون الحكم منجزا، ويكون هناك بعث أو زجر. هاي الفعلية غير الحتمية، الفعلية لا من جميع الجهات،
اللي قلنا أن السر في ذلك هو أن المصلحة ليست بتلك الدرجة من الاهتمام في نظر الشارع اللي يوصل الحكم الشرعي تكوينا مثلا، أو يقيم الحجة على الحكم الشرعي، أو يأمر المكلف بالاعتياط بالإحاضة، هو ليست بتلك الدرجة من الأهمية. نعم، إذا صادف وأن علم المكلف لسبب من الأسباب وفي حالة من الحالات، إذا صادف وأن علم به علما تفصيليا، يكون حينئذ هذا الحكم منجزا ويعاقب المكلف على مخالفته. هذا النحو الثاني من الفعلية في نظر المصنف، اللي قلنا المصنف يقسم الفعلية عنده للفعلية معنيان في نظر المصنف. تحدثنا عن المعنى الأول بالصورة الأولى، كلامنا اليوم في المعنى الثاني في الصورة الثانية. في الصورة الثانية، إذا كان الحكم بهذا المعنى من الفعلية، فحينئذ إذا كان معلوما بالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا الحكم المعلوم بالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لما ذكرناه من أن شرط تنجيز هذا الحكم الفعلي حتى يكون منجزا يشترط أن يكون معلوما بالعلم التفصيلي، ومع افتراض كون العلم علما إجماليا يعني أن الشرط غير متحقق. شرط التنجيز العلم التفصيلي ليس متحققا، هذا الشرط مفقود، وحينئذ لا يكون هذا الحكم الفعلي من جميع الجهات لا يكون منجزا، فيجوز للمكلف أن يجري الأصول العملية في الأطراف. إذا لم يكن الحكم الفعلي منجزا، حينئذ يجوز للمكلف أن يجري الأصول العملية في الأطراف، وتكون عمومات أدلة الأصول شاملة لهذا المقام، شاملة لهذا المورد، وليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع من عموم الأدلة لأطراف العلم الإجمالي، ليس هناك مانع. الأدلة عامة والمقتضي موجود، يعني بتعبير فني العموم، عموم الأدلة هو مقتضي لشمول أدلة الأصول العملية المؤمنة، البراءة وغير البراءة، شمولها لأطراف العلم الإجمالي. إذا كان الحكم ليس فعليا بالفعلية الحتمية، الأدلة عامة وليس هناك ما يمنع من العموم والشمول، فلا مانع أن تجري الأصول العملية. شنو الموانع المتصورة؟ المانع إما أن يكون مانعا عقليا، وإما أن يكون مانعا شرعيا. المانع العقلي شنو المتصور؟ المانع العقلي اللي ذكرناه بالقسم الأول بالصورة الأولى. بالصورة الأولى شنو كان المكلف قال؟ قال فتكون أدلة أو عمومات الأدلة تكون مخصصة عقلا، هيجي قال عبارته، مو قال مخصصة عقلا، يعني شنو؟ يعني أكو قرينة عقلية خصصت عمومات أدلة الأصول العملية. شنو كانت القرينة العقلية؟ الآن عدناها اليوم، قلنا التناقض، هذا التنافي والتضاد بين الحكم المعلوم بالإجمال المنجز، يعني الوجوب بمثالنا اللي ذكرناه أكثر من مرة، الوجوب، وبين الترخيص في الطرفين أو في واحد من الطرفين، يقع التنافي والتناقض. ما يصير من ناحية نقول إحنا نعلم بأصل الوجوب وفي نفس الوقت نجري الأصول المؤمنة بالإحاضة الجمعة مثلا وبالإحاضة الظهر، ونجعل المكلف في سعة، يقول له أنت في سعة، الوجوب المعلوم بالإجمال يقول له أنت لست في سعة، وأدلة الأصول العملية تقول له أنت في سعة، فيقع التنافي والتناقض. هذا التناقض يشكل قرينة تدعو إلى تخصيص عمومات أدلة الأصول العملية، هذا بالصورة الأولى. في هاي الصورة الثانية هذا التناقض ليس موجودا، هذا التنافي ليس موجودا، هذا المانع العقلي منتفي. ليش؟ لأننا نفترض أن الحكم المعلوم بالإجمال هذا ليس فعليا من جميع الجهات، وإنما هو فعلي من بعض الجهات، يعتبر فيه أن يكون معلوما بالتفصيل، هو في المقام ليس معلوما بالتفصيل، فإذن لا يكون منجزا. هذا الوجوب المعلوم بالإجمال هذا ليس منجزا لفقد شرط التنجيز. حتى يكون منجزا لابد أن يكون معلوما بالعلم التفصيلي. إحنا أصلا قاعد نفترض عندنا علم إجمالي وليس لنا علم تفصيلي. إذن هذا الحكم المعلوم بالإجمال اللي هو الوجوب بمثالنا ليس منجزا، وإذا لم يكن منجزا حينئذ لا تنافي مع الإباحة أو السعة إذا ثبتت بالأصول العملية، حتى إذا أجرينا الأصول العملية في الطرفين مو فقط في طرف واحد، نجري الأصل العملي في الجمعة وفي الظهر ونجعل المكلف في سعة، سوف لا يقع تنافي بين الإباحة الثابتة بالأصول العملية وبين الوجوب المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأن الوجوب المعلوم بالإجمال ليس منجزا، والتضاد والتنافي إنما يكون بين حكمين منجزين، حكمين فعليين ناجزين، حينئذ يقع التنافي. أما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال ليس منجزا والإباحة الثابتة بأدلة الترخيص بأدلة البراءة الشرعية منجزة، حينئذ لا تنافي. إذا لم يكن هناك تنافي وتناقض حينئذ ليس هناك مانع عقلي من شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. إحنا كنا نصور المانع الشرعي بالصورة الأولى في هذا التناقض والتنافي، قلنا ما يصير المكلف من ناحية يعلم بالوجوب الذي يكون فعليا من جميع الجهات، يعلم بالوجوب الذي يكون فعليا بالفعلية الحتمية، ومع ذلك نقول لا بس أن تجري البراءة في الطرفين، هذا يقع التناقض والتنافي، يجتمع الضدان إما قطعا أو احتمالا بالتفصيل اللي بينا. أما الآن هذا التناقض لا يتحقق في محل الكلام، هذا التناقض لا يثبت في الصورة الثانية. ليش؟ لأن الوجوب ليس فعليا بالفعلية الحتمية، ليس منجزا على المكلف. أكو وجوب لكن هذا الوجوب ليس منجزا. ليش؟ لفقد شرط التنجيز. يشترط في هذا الوجوب حسب الفرض بالصورة الثانية أن يكون معلوما بالتفصيل، فإذا كان معلوما بالإجمال لا يكون منجزا على المكلف. إذا لم يكن منجزا حينئذ لا يضاد هذا الوجوب، لا يضاد الإباحة الثابتة بأدلة البراءة الشرعية، فتكون أدلة البراءة الشرعية شاملة للطرفين أو للأطراف من دون مانع عقلي، ماكو مانع عقلي يمنع هذا العموم والشمول. هذا بالنسبة إلى المانع العقلي. بالنسبة إلى المانع الشرعي المتصور في المقام، شنو المانع الشرعي الذي يمنع من شمول عمومات أدلة الأصول البراءة الشرعية مثلا لأطراف العلم الإجمالي؟ المانع الشرعي مر علينا في بعض الأبحاث السابقة اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري ذكر قال إذا شملت عمومات أدلة البراءة الشرعية أو بشكل عام الأصول المؤمنة سواء كانت براءة أو غير البراءة، أي أصل مؤمن إذا شمل أطراف العلم الإجمالي سوف يقع التضاد والتناقض والتهافت بين صدر الدليل وبين ذيله. هذا تقدم في دليل الاستصحاب سابقا اللي كان يقول دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. يقول هذا إذا طبق على الأصل العملي من ناحية بالأطراف ما عندنا يقين فلا مانع أن نجري الاستصحاب، لكن بالإحاض الجامع بالإحاض المعلوم بالإجمال عندنا علم عندنا يقين، فنقضه سوف يتناقض مع عدم نقض الأطراف. هذا طبق على الاستصحاب سابقا. اليوم خلنا نطبقه مثلا على كل شيء هو لك حلال، كل شيء هو لك حلال. هذا إذا طبقناه على الأطراف، إذا طبقناه على الأطراف مثلا إذا علمنا بخمرية وحرمة مائع من بين إناءين موجودين بين يدينا، عندنا إناءين ندري أن واحد من هذين الإناءين خمر حرام، فعندنا علم إجمالي بالجامع، عندنا علم إجمالي بالجامع جامع الحرمة، جامع الخمرية المرددة بين إناءين، بين الإناء الأيمن الإناء الأيسر مثلا. فعندنا علم إجمالي بالجامع أو عندنا شكوك بعدد الأطراف. إذا وضعنا إيدنا على الإناء الأيمن هذا معلوم الحرمة لو مو معلوم الحرمة، ليس معلوم الحرمة، فبمقتضى كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه، فتدع هذا الدليل بمقتضى صدر الدليل هذا حلال، كل شيء هو لك حلال. الثاني أيضا كذلك، كل شيء هو لك حلال، هذا بمقتضى الصدر، بمقتضى الذيل حتى تعلم أنه حرام. إحنا نعلم بالجامع، نعلم بحرمة الجامع، فمن ناحية هذا الدليل يقول الجامع حرام، ومن ناحية يقول الأطراف حلال. الأطراف حلال يعني شنو؟ يعني لك أن ترتكب الطرفين معا. فشنو اللي نسوي بمقتضى هذا الدليل؟ إذا أطعنا الصادر يجوز أن نرتكب الطرفين، إذا لاحظنا الذيل يحرم علينا ارتكاب الطرفين، فيقع التهافت والتناقض بين صدر الدليل وذيله. هذا التناقض شنو سببه؟ شنو منشأه؟ منشأه هو شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي. نحن لو لم نلتزم بشمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي لما لزم هذا التناقض والتهافت. إذا اقتصرنا فقط على الشبهة البدوية لا نعلم بحرمة لحم الأرنب فيكون حلال حتى يقوم الدليل على تحريمه، هذا ما به محذور، ماكو تهافت بين الصدر والذيل. التهافت بين الصدر والذيل والتناقض بين الصدر والذيل إنما نشأ من شمول، من دعوى شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي. هذا التهافت محال فالشمول يكون محالا أيضا، ونلتزم بعدم الشمول. هذا شنو اللي بيناه الآن؟ أخذنا الكلام، شنو اللي بيناه؟ هذا المانع الشرعي، هذا المانع الشرعي من شمول أدلة الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي. هذا المانع شنو، تام أو ليس بتام؟ هذا المانع في نفسه ليس تاما، وراح يجي الحديث عنه إن شاء الله في باب الاستصحاب، في تعارض الاستصحابين المصنف راح يجيب عما ذكره الشيخ الأنصاري من هذا التهافت والتناقض. ولكن نقول الآن حتى لو تم هذا المانع في نفسه، هذا المانع حتى لو تم بشكل كبروي وفي غير المقام، نقول في المقام هو ليس تاما، هذا المانع في خصوص ما نحن فيه ليس تاما. والسر في ذلك ما ذكرناه من أن الحرمة في مقامنا في محل كلامنا، الحرمة المعلومة بالإجمال هاي الحرمة ليست منجزة، وإذا لم تكن منجزة حينئذ فلا تناقض حينئذ الترخيص الثابت في الأطراف. فماكو تناقض وماكو تهافت بين الصدر والذيل. الصدر يقول الأطراف حلال بفعلية، حلال بحلية فعلية حتمية. الصدر كل شيء هو لك حلال يقول الأطراف حلال بحلية فعلية حتمية. والذيل يقول الجامع حرام بحرمة غير فعلية حتمية. لا، احنا قاعد نتحدث عن الصورة الثانية، لا ننسى احنا قاعد نتحدث عن الصورة الثانية، فيما إذا كان المعلوم بالإجمال ليس حكما فعليا حتميا من جميع الجهات، وإنما هو فعلي حتمي بشرط العلم التفصيلي، بشرط أن يتعلق العلم التفصيلي به. في محل كلامنا الحرمة ليست حرمة ناجزة، ليست حرمة منجزة، الفعلية مشروطة بشرط مفقود فيما نحن فيه، فلا يكون الحكم بالتحريم فعليا، وحينئذ لا يناقض الإباحة الثابتة بكل شيء لك حلال. فحتى لو سلمنا هذا التناقض بين الصدر والذيل بشكل عام وبشكل كبرى وفيما نحن فيه، هذا التناقض منتفن فلا يكون مانعا شرعيا. فإذا ليس هناك مانع عقلي وليس هناك مانع شرعي من شمول الأطراف من شمول الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. وهكذا يتضح أنه في الصورة الثانية لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي المردد بين المتباينين. هذا تفصيل المصنف، هذا تفصيل المصنف اللي خلاصته هو أن نسأل المصنف، نقول له هل يجوز إجراء الأصول العملية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي المردد بين المتباينين أو لا يجوز؟ هو يجيب بالتفصيل، يقول إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال حكما فعليا من جميع الجهات فلا يجوز، وإلا فيجوز إجراء الأصول العملية المؤمنة في جميع الأطراف فضلا عن بعض الأطراف. هذا خلاصة تفصيل المصنف. المصنف يقول بعد ذلك، هاي تتمة بسيطة، المصنف يقول بعد ذلك من خلال هذا التفصيل يتضح من خلال هذا البيان وأن القضية منوطة بنوع الحكم المعلوم بالعلم الإجمالي، إذا كان فعليا بالفعلية الحتمية أو لم يكن فعليا بالفعلية الحتمية، المنجزية ووجوب الاحتياط وعدم جريان الأصول العملية في الأطراف مرتبطة بكون الحكم حكما فعليا من جميع الجهات. يتضح من خلال هذا البيان أن لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية منجزية العلم. القضية بعد ليست مرتبطة بكون العلم علم تفصيلي أو علم إجمالي، وإنما القضية مرتبطة وتدور مدار الحكم المعلوم. إحنا مو عندنا علم إجمالي وعندنا متعلق، هذا المتعلق شو نسوي؟ شو نسميه؟ نسميه الحكم المعلوم بالإجمال. هذا الحكم المعلوم إذا كان حكما فعليا يكون منجزا، إذا كان فعليا بالفعلية الحتمية يكون منجزا ولا يجوز إجراء الأصول العملية، سواء 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 كان العلم علما تفصيليا أو علما إجماليا. بعد ماكو فرق، إذا كان الفعل، إذا كان الحكم حكما فعليا من جميع الجهات، أكو إرادة على طبق الشارع اهتم شديدا بهاي المصلحة، فحينئذ سواء علم المكلف علما تفصيليا أو علم علما إجماليا يكون الحكم الفعلي منجزا على المكلف. فبعد لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المنجزية، كما أن العلم التفصيلي ينجز العلم الإجمالي أيضا ينجز. طبعا نقول إذا كان الحكم من قبيل القسم الأول، إذا كان فعليا بالفعلية الحتمية. نعم هناك فارق واحد بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي، العلم إذا كان علما تفصيليا، إذا علمنا تفصيلا بالوجوب وما كان عندنا ترديد أصلا، ما كان عندنا ترديد بين متباينين، وإنما العلم علم تفصيلي، يعني نعلم بأصل الوجوب ونعلم بمتعلق الوجوب، وأن الواجب مثلا هو صلاة الجمعة، فعندنا علم تفصيلي. حينئذ إذا كان العلم علما تفصيليا فلا مجال لإجراء الحكم الظاهري، ليس هناك حكم ظاهري، لوضوح أن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، مر علينا في أكثر من مرة موضوع الحكم الظاهري هو الشك. فإذا كان العلم علما تفصيليا يعني ما عندنا شك لا في أصل الحكم ولا في متعلق الحكم، فبعد حينئذ ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، بانتفاء الشك، فلا مجال لأن يجري الحكم الظاهري. فإذا كان إذا كان الحكم ليس حكما فعليا بالفعلية الحتمية، بمجرد أن يتعلق العلم التفصيلي بهذا الحكم يكون حكما فعليا بالفعلية الحتمية. إذا كان الحكم ليس فعليا من جميع الجهات، مجرد أن يتعلق به الحكم العلم التفصيلي، حينئذ حينئذ يكون فعليا بالفعلية الحتمية، لأنه هو على أسوأ التقادير مجرد أن يتعلق بالحكم التفصيلي يكون حكما فعليا من جميع الجهات. لأن حتى الفعلية من القسم الثاني إذا تعلق بحكم العلم التفصيلي سوف تكون فعلية من جميع الجهات. احنا قلنا أن الفعلية لا من جميع الجهات، ليس هناك بعث وزجر فعلي، ولكن لو علم المكلف ولو من باب الاتفاق والصدفة حينئذ يكون فعليا من جميع الجهات. فإذا افترضنا قاعد نبين الفرق بين التفصيلي والإجمالي بعد أن قلنا لا فرق في أصل المنجزية، كما أن الحكم العلم التفصيلي ينجز العلم الإجمالي أيضا ينجز، لكن أكو فرق من ناحية ثانية، من ناحية أن العلم إذا كان تفصيليا بعد لا مجال للحكم الظاهري، حكم الظاهري يحتاج إلى شك، فإذا كان عندنا علم تفصيلي يعني ما عندنا شك، يعني ينتفي موضوع الحكم الظاهري. فإذا كان الحكم ليس فعليا من تمام الجهات بمجرد أن يتعلق به العلم التفصيلي يكون فعليا حتميا من جميع الجهات، هذا في جانب العلم التفصيلي. أما في جانب العلم الإجمالي فذكرنا بالدرس السابق أن العلم الإجمالي هو في حقيقته خليط بين العلم وبين الجهل، عندنا علم بالجامع وشك بعدد الأطراف، فطالما كان الشك متحققا وموجودا حينئذ ينفتح المجال للحكم الظاهري، يمكن للشارع المقدس أن يجعل في المقام حكما ظاهريا، وحينئذ هذا الحكم الظاهري لا يكون منافيا لحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي إذا كان فعليا من بعض الجهات وافترضنا العلم إجمالي هو لا يكون فعليا من جميع الجهات، فإذا جعل الشارع المقدس الحكم الظاهري حينئذ لا يكون منافيا للحكم الواقعي. وهي هاي نفس الطريقة اللي تقدمت من المصنف في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، شلون المصنف جمع بين الحكم الظاهري والواقعي وأجاب عن إشكالات ابن قبل، قال الحكم الواقعي حمله على الفعل لا من جميع الجهات، والحكم الظاهري يكون فعليا من جميع الجهات، فلا لا تنافي بين الحكمين، ذاك الحكم الواقعي مشروط بالعلم وإحنا نفترض عدم العلم، فالشارع المقدس إذا جعل حكما ظاهريا فعليا هذا لا يكون منافيا للحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في هاي الجهة الأولى من جهات هذا الفصل. أجبنا عن السؤال الذي طرح في الجهة الأولى، هل تجري الأصول العملية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي المردد بين المتباينين أو لا؟ المصنف قال بالتفصيل فصل بين نحوين من الأحكام الشرعية، قال وإن لم يكن فعليا كذلك، هاي الصورة الثانية بعد أن ذكر الصورة الأولى بقوله إن كان فعليا من جميع الجهات وذكر حكمه، الآن يقول وإن لم يكن فعليا كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني من جميع الجهات، إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات ولو كان، هاي لو وصلية، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، يعني شنو؟ يعني هو ليس فعليا من جميع الجهات ولكن هو حكم فعلي بحيث لو تعلق العلم التفصيلي به ولو اتفاقا لكان منجزا ولاستحق المكلف العقاب على مخالفته. يقول ولو كان يعني المعلوم بالإجمال، ولو كان المعلوم بالإجمال بحيث لو علم تفصيلا، احنا نفترض عندنا علم إجمالي لكن لو علم تفصيلا لكان منجزا، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، وإن لم يكن فعليا كذلك لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا من شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. احنا افترضنا أن الأدلة أدلة عامة وشاملة وفيها المقتضي للشمول ولا مانع من الشمول، فتشمل الأطراف كلا أو بعضا، تشمل الأطراف الطرفين فضلا عما لو أجرينا الأصل في طرف واحد. يقول لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية. المصنف ما بيّن شنو المانع العقلي والشرعي، احنا بيّن. يقول هنا انقدح، خلص الآن تفصيل المصنف، أجاب المصنف وفصل بين صورتين، فصل بين الفعلية الحتمية والفعلية غير الحتمية. الآن يقول لا فرق، من خلال هذا البيان اتضح أن لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. يقول ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ماكو فرق إلا أنه راح يبين الفرق بين العلمين، إلا فرق واحد. شنو الفرق الواحد؟ أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي. إذا كان العلم علما تفصيليا بعد ماكو مجال للحكم الظاهري، الحكم الظاهري موضوع الشك. وإذا افترضنا العلم تفصيلي يعني ما عندنا شك، فينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه. يقول إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، يعني مع العلم التفصيلي. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات، فعليا من باقي الجهات غير مسألة العلم التفصيلي وغير مسألة إمكان المانع وهو الحكم الظاهري، إذا كان فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات. إذا كان الفعل الحكم فعلي لكن مو من جميع الجهات، فبمجرد أن يتعلق بالعلم التفصيلي مع العلم التفصيلي يكون فعليا من جميع الجهات. يقول فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات يعني من باقي الجهات لا محالة يصير فعليا مع منه، مع العلم التفصيلي. طبعا إذا العلم التفصيلي يتعلق بالحكم غير الفعلي من جميع الجهات هذا شرط الفعلية الحتمية، فيكون فعليا حتميا، يكون فعليا من جميع الجهات. قال لا محالة يصير فعليا مع العلم التفصيلي من جميع الجهات. هذا إذا كان العلم تفصيلي. أما إذا كان العلم إجمالي، يقول وله مجال مع الإجمالي، وله منه الحكم الظاهري، للحكم الظاهري مجال معه مع الإجمالي يعني مع العلم الإجمالي. ليش له مجال؟ لأن موضوعه موجود، الشك موجود، الشك فيما إذا كان العلم الإجمالي، العلم إجماليا الشك يكون موجودا، فأكو مجال لجعل الحكم الظاهري، وله للحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليا مع منه، لا يصير الحكم الواقعي الذي ما كان فعليا من جميع الجهات وإنما كان فعليا من سائر الجهات، يمكن أن يبقى على هاي المرتبة ولا يكون فعليا حتميا. ليش؟ لأن الشك موجود، الحكم الظاهري مجعول، ففعلية، شوفوا أخواني، فعلية الحكم الظاهري هاي تمنع من فعلية الحكم الواقعي، فيبقى الحكم الواقعي على الفعلية من الدرجة الأولى غير الحتمية. يقول فيمكن أن لا يصير، يعني الحكم الواقعي يمكن أن لا يصير فعليا مع منه، مع العلم الإجمالي، يبقى على فعليته من سائر الجهات مو فعلي من جميع الجهات. ليش؟ يقول لإمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه، في أطراف العلم الإجمالي. وإذا كان الحكم الظاهري موجودا وفعليا هذا يمنع من فعلية الواقعي. يقول وإن كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم، وإن كان فعليا من هو الواقعي، الواقعي يكون فعليا من غير هذه الجهة، يعني يكون فعليا لا من جميع الجهات. ليش؟ لعدم تعلق العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وجعل الحكم الظاهري المانع من الفعلية الحتمية للحكم الواقعي. ثم قال فافهم. هذا فافهم قد يكون تدقيقي، إشارة إلى الدقة في المطلب، ويمكن أن يكون إشارة إلى دفع بعض الإشكالات عن المصنف، عما اختار المصنف في المقام. يعني من الإشكالات ما ذكره البعض من أن هذا الكلام من المصنف يناقض ما تقدم من اختيار كون العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز. هو سابقا في أبحاث القطع اللي تحدثنا به قلنا أمس، قلنا الكلام في العلم الإجمالي يقع في موضعين، في القطع وفي الاشتغال. في القطع نتحدث عن جهة، وفي الاشتغال نتحدث عن جهة أخرى. سابقا كنا نتحدث عن منجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي كالقطع كالعلم التفصيلي ينجز أو لا ينجز، ثم على تقدير تنجيزه، هل تنجيزه بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة. المصنف سابقا قال العلم الإجمالي هو مجرد مقتضى للتنجيز، التنجيز لكي يكون ثابتا وفعليا لابد أن يقترن بعدم المانع. شنو المانع؟ المانع هو الترخيص الشرعي في الطرفين مثلا أو في طرفين. فسابقا هو قال بالاقتضاء وصرح، ولعلنا نرجع نقرأ عبارته هنا. يعني البعض قال المصنف اختار أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، وهذا يتنافى مع مختاره فيما تقدم. يعني منين فهم هذا؟ من عبارة هاي بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي، هاي عبارة قد أهم ذلك. والعبارة الثانية هاي اللي قرأناها الآن، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، ومعلوم أن العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، فالعلم الإجمالي أيضا علة تامة. أقول هذا التوهم باطل، هذا توهم فاسد. ليش؟ بل بالعكس، مو فقط المصنف يظهر من المنافات لما تقدم، وإنما لنا أن نقول أن المصنف هذا البحث أصر على ما اختاره فيما تقدم، أصر على أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز وليس علة تامة. ليش؟ لأن العلية التامة واضح وتقدم سابقا. علة تامة يعني شنو علة تامة؟ يعني مجرد أن يتحقق العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال ولا ينتظر شيئا. هذا شنو المصنف التزم به هنا؟ لا، وإنما المصنف قال العلم الإجمالي، مع العلم الإجمالي هناك مجال للحكم الظاهري، هناك مجال لإجراء الحكم الظاهري والترخيص في الطرفين أو في الطرف. هذا معناه شنو؟ معناه الاقتضاء وليس معناه العلية التامة. أصلاً بالعكس، وهنا قاعد يأكد ما اختار سابقاً، واللي اختار سابقاً الاقتضاء. هنا لما يفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي في انفتاح المجال للحكم الظاهري مع الإجمالي وعدم المجال مع العلم التفصيلي، هذا شنو معناه؟ معناه أن العلم التفصيلي علة تامة وما يمكن إجراء الأصل في الطرف، بينما العلم الإجمالي هو مقتضي ويمكن إجراء الأصل في الطرف أو في الطرفين. إذن هو مختار هنا، هو عين مختار هناك. هو سابقا صرح بالاقتضاء في الأمر السابع من أحكام القطع الكان معقود للعلم الإجمالي. هيك قال نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة. هو مثله لكن في شنو؟ في الاقتضاء مو في العلية التامة. ثم في عبارة ثانية قال وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها وبالجملة قضية ذلك هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. فهناك اختار العلية اختار الاقتضاء هنا في هذا البحث أيضا اختار الاقتضاء فلا تنافي بين المقامين. أقول هذا يمكن أن يكون هذا الكلام من المصنف فافهم إشارة إلى دفع هذا التوهم. نقتصر على هذا المقدار ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الجهة الثانية في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم شيخ.